المشهد الديني المتغير في إثيوبيا، دراسة من منظور الاقتصاد السياسي للدين. دين أسامة لطفي، مدرس العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. مقدمة. منذ عام 1991، شهدت المجتمعات المسلمة والمسيحية في إثيوبيا حقبة جديدة من التعددية الدينية، بعد أن أصدرت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (أيبردف) سياسات جديدة وأطراً قانونية تهدف إلى الاعتراف بالتنوع الداخلي في البلاد. وقد أدى ذلك إلى رفع القيود السابقة على الممارسات الدينية، وجعل الدين أكثر وضوحاً في الفضاء العام. وأدى ذلك إلى زيادة واضحة في الأنشطة الدينية والتنوع الديني، مما أدى في الواقع إلى تقوية المجتمعات البروتستانتية والمسلمة، وموازنة المكانة المهيمنة التقليدية للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية. خلقت هذه التعددية الدينية نوعاً من المنافسة في المجال الديني في إثيوبيا، حيث يدور الجدال حول متى وأين يتم بناء دار عبادة وإنتاج ضوضاء عامة بواسطة مكبرات الصوت. وقد أطلق على هذه الظاهرة الحروب الصوتية من خلال الميكروفونات المتصلة بكل كنيسة ومسجد لعرض الخدمات الدينية ولرفع أذان الصلاة والأناشيد الدينية. فقد أصبح الفضاء العام جبهة معركة جديدة في الجدل الديني في إثيوبيا، بل في كثير من الأحيان بدا التنافس والخلافات داخل كل من الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانت المنتمين للحركة الخمسينية وداخل المجتمع المسلم ما بين السلفيين والصوفيين والمعتدلين أقوى بكثير من التنافس والخلافات بين المكونات الدينية الرئيسية. ويعد الاقتراب السياسي للدين مفتاحاً لتفسير تلك الانقسامات الموجودة بين الطوائف الدينية وداخل كل منها في إثيوبيا، وهو يوضح المجال التنافسي في مجتمع متعدد الأديان، وأيضاً علاقة الدين بالدولة، ويبين السياسات التي تتخذها الدولة لتحقيق مصالحها والحفاظ على شرعيتها، وفي المقابل تتفاعل أيضاً المؤسسات الدينية مع الدولة لتحقيق مصالحها بشكل استراتيجي. وتتمثل النقطة المركزية في اقتصاديات الدين في اعتبار أن السوق، المجال الديني religious market، يعمل كما تعمل الأسواق الأخرى، فكلما زادت المنافسة وازداد المعروض من الدين، وازداد الاستهلاك للمنتج الديني، المشاركة الدينية، أصبح السوق، المجال الديني حراً. وتؤكد النظرة الاقتصادية للدين على أن جانب العرض في السوق، المجال التنافسي الديني هو الجانب الذي يتم فيه تقديم منتجات دينية جديدة للمستهلكين، بينما يتمثل جانب الطلب في احتياجات الناس للدين وخدماته. فيسعى رجال الدين للاحتكار في ظل وجود منافسين في المجال الديني، حيث يعتبر الأخير سوقا يكون فيه الاحتكار هو الدافع غالبا، بينما تعد المنافسة هي القوة المضادة. لذلك تتكيف المؤسسات الدينية مع التغيرات المجتمعية والتطورات التي تحدث، وتحاول الاحتفاظ بحصة سوقية كافية للبقاء أو الهيمنة. بالتالي، يعتمد بقاء المؤسسة الدينية على وجود عدد كبير من العملاء، أي المنتمين لها. ويشمل المجال التنافسي الديني عدداً من الموردين الدينيين الذين يتراوحون بين الأكثر صرامة وتعقيداً، والأكثر تساهلاً ودنيوية. لذلك، توجد صعوبة احتكار دين واحد على للمجال التنافسي الديني، ومن هنا تحتاج المؤسسات الدينية إلى المساعدة للحفاظ على احتكارها للمجال الديني، وهم عادة بحاجة إلى حكومة لدعمهم، لأن حتى في أكثر احتكار ديني اتساعاً، هناك منشقون يحاولون تسويق شيء مختلف. وكما تحتاج المؤسسة الدينية إلى دعم من الحكومة، تحتاج الحكومة أيضاً دعماً شرعياً لاستمرارها، حيث تعد الإجراءات ذات الصلة بالجوانب الأيديولوجية هي أقل تكلفة في الحفاظ على البقاء في السلطة، ويوفر الدين للدولة مصدراً ميسوراً للدعم الأيديولوجي. لذلك، تفرض الدولة التنظيم الرقابي على الدين، ويشمل التنظيم الرقابي نوعين، التعاوني والقمعي. ويعد النوع الأول هو التأييد الإيجابي أو التفضيلي للدين، ممثلاً في التنازلات السياسية والفوائد المادية والإدماج المؤسسي كفرض القوانين والأنظمة التي تحكم الناس وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في التعاليم الدينية. أما النوع الثاني فهو القيود السلبية تجاه الدين، كمحاولة النظام السيطرة على الموارد المختلفة للجماعات الدينية والسيطرة على ترشيحات وتعيينات رجال الدين ووضع قيود على المساهمات الطوعية للمنظمات الدينية، وتنظيم تدفقات الأموال الأجنبية وفرض القيود على الاجتماعات الدينية، وحظر بعض المنظمات الدينية غير الموالية حظراً كاملاً. ووفقاً لاقتراب الاقتصاد السياسي للدين، يكون لدى الدولة عدد من الخيارات. الخيار الأول يتمثل في قمع جميع الأديان باستثناء دين واحد، والخيار الثاني يتمثل في قمع جميع الأديان، والخيار الثالث هو عدم اتباع سياسة قمعية تجاه أي من الأديان والطوائف الدينية الموجودة. فقد تبين أن الدول التي تقمع جميع الأديان باستثناء دين واحد تنتج مستويات أعلى من المنافسة السياسية، ومجتمعات منقسمة دينيا أكثر من تلك التي تقمع جميع الجماعات الدينية. ففي الدول التي تقمع جميع الأديان تظهر مستويات منخفضة من المنافسة السياسية حتى في ظل وجود تعددية دينية، حيث لدى القادة السياسيين حافز لقمع كل من الجماعات الدينية ذات الطائفة الأكثرية أو الأقلية لضمان عدم ظهور معارضة تتحدى شرعية النظام. بينما في الحالة الأخيرة التي لا تتعرض فيها الأديان لأي نوع من الممارسات القمعية، لم تتلقى المؤسسة الدينية التي تمثل الأغلبية الدينية أي مزايا خاصة من الحكومة، ولم تسعى الحكومة للسيطرة عليها. كما أن الأقليات الدينية موجودة ولم تكن مقيدة في أنشطتها، مما يخلق منافسة دينية شديدة قد لا تكون في صالح المؤسسة الدينية التي تمثل الأغلبية الدينية. مما سبق، تفترض هذه الدراسة أنه في حالة قيام الدولة بقمع جميع الأديان باستثناء دين واحد، يفقد المنتمون الثقة في تلك المؤسسة الدينية المقربة للنظام، مما يجعلهم يبحثون عن مورد ديني جديد، سواء من نفس الدين، الطائفة أو من دين، طائفة أخرى. ومن هنا، تكسب الطوائف الدينية الجديدة عدداً من المنتمين في ظل وجود سياسات قمعية ضدها، حيث ستظهر في شكل الطائفة الدينية المضطهدة المناهضة للنظام القائم. بينما في حالة وجود سياسات قمعية تجاه كافة الطوائف الدينية، تكسب كل طائفة ثقة المنتمين لها، ولكن بشرط أن تعمل مؤسسة تلك الطائفة الدينية على مناهضة النظام وليس الرضوخ له. بينما في حالة عدم ممارسة القمع على كافة الطوائف، تزداد المنافسة الدينية في السوق المجال الديني، مما يؤدي إلى بروز انقسامات عديدة بين وداخل الطوائف الدينية، وذلك في حالة عدم قدرة الطائفة على الحفاظ على وضعها وحصتها في السوق الديني، مما يخلق منشقين يحاولون الحفاظ على وضعهم في المجال الديني. من هذا المنطلق، تقوم الدراسة بتطبيق تلك الافتراضات على الحالة الإثيوبية، سواء لتفسير الانقسامات الموجودة بين الطوائف الدينية المختلفة، أو لتفسير الانقسامات الموجودة داخل كل طائفة دينية. وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح المؤسسات الدينية المستخدم في هذه الدراسة يشير إلى الفاعل الديني الذي يتبنى معتقدات دينية معينة ولم ينشأ من أجل ممارسة نشاط سياسي، ولكن من أجل الدفاع عن الدين وحماية اتباعه، كالكنائس والمساجد والمعابد اليهودية، مثل كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، والكنيسة الإثيوبية للمؤمنين بالإنجيل الكامل، والروابط والمجالس الدينية كالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، والائتلافات التي تنشأ للأديان أو للطوائف الدينية كمجلس الأديان في إثيوبيا، وزمالة الكنائس الإنجيلية في إثيوبيا. وتعرض الدراسة في البداية المشهد الديني الحالي في إثيوبيا، ثم تقدم تفسيرات ذلك المشهد وفقاً لمنظور الاقتصاد السياسي للدين. أولاً، المشهد الديني القائم في إثيوبيا. يأخذ التكوين الديني لإثيوبيا شرطة وفقاً لآخر تعداد سكاني رسمي معلن شرطة لعام 2007، الشكل التالي: تحتل الأرثوذكسية الإثيوبية الأغلبية بنسبة 4-3-5، يليها الإسلام بنسبة 3-4-0، ثم المسيحية البروتستانتية بنسبة 1-8-5. كما يوجد تباين إقليمي كبير فيما يتعلق بالهيمنة الدينية، فيعد المسلمون مهيمنين في منطقة عفار بنسبة 9-5-3، ودير داوى بنسبة 7-0-8، وهرري بنسبة 6-9-0، والمنطقة الصومالية بنسبة 9-8-4. بينما تسود المسيحية الأرثوذكسية في أديس أبا بنسبة 7-4-7، وإقليم أمهرة بنسبة 8-2-5، وإقليم تجراي بنسبة 9-5-6، في حين أن جنبيلا ومناطق الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية هي مناطق بروتستانتية إلى حد كبير. 7111-55-5 على التوالي. ولمزيد من التوضيح، انظر إلى الخرائط في الصفحة التالية. ويعد أحد أهم التحولات الديمغرافية التي يشير إليها إحصائيات 2007 هو صعود البروتستانتية المتمثلة في الإنجليت الخمسينية، التي نمت من 5.5 من إجمالي السكان في عام 1984 إلى 1.02 في عام 1994 وإلى 1.85 في عام 2007. بل يشير المسح الديمغرافي والصحي الإثيوبي إلى أن أعدادهم زادت أكثر من 2.7 في عام 2019. تأتي معظم هذه الزيادة على حساب الكنيسة الأرثوذكسية التي انخفضت حصتها من 5.4 عام 1984 إلى 5.06 عام 1994 وإلى 4.35 عام 2007 وإلى 4.15 عام 2019. وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الخمسينية استحوذت على نسبة كبيرة من الحصة البروتستانتية، فلا يوجد خط فاصل واضح بين الطائفتين الخمسينية والبروتستانتية الرئيسية، إلا أن الحدود الفاصلة بين الأرثوذكسية والبروتستانتية ظلت ثابتة. لذلك ينقسم الدين في إثيوبيا إلى ثلاث كتل رئيسية: الأرثوذكسية والإسلام والخمسينية. وفي حين أن الأرثوذكسية والإسلام والخمسينية هي مجتمعات منفصلة بوضوح، فإنها تظل متشابكة في الطريقة التي يتأثر بها كل دين، طائفة دينية بالتطورات التي تحدث في الدين الآخر، الطائفة الدينية الأخرى. ويمكن تحديد المشهد الحالي للدين في إثيوبيا منذ تولي آب أحمد سلطة رئيس الوزراء في أبريل 2018، وهو يعد بروتستانتياً، من أم مسيحية أرثوذكسية من الأمهرة وأبي مسلم من الأورومو. ويعد ذلك بمثابة تحول ملحوظ في السياسة الدينية الإثيوبية بالمقارنة مع المشهد الديني التقليدي في إثيوبيا لخلافة الحكومات العلمانية منذ الثورة في عام 1974، في حين كان هيلي مريم ديسالين في الواقع أول رئيس وزراء بروتستانتي خمسيني للبلاد، إلا أنه لم يبتعد كثيرا عن السياسات العلمانية الرسمية للحزب الحاكم، كما لم ينجح في تحويل خلفيته الدينية إلى رأس مال سياسي. على عكس من ذلك، ظهر آب أحمد على الساحة السياسية والدينية كمصلح بين الأطراف الدينية والسياسية، باستخدام عبارات وإشارات عديدة مرتبطة بالطوائف الثلاثة. مع ذلك، أصبح المشهد الديني الحالي في إثيوبيا أكثر انقساماً، سواء كان بين الطوائف الثلاث أو داخل كل طائفة. ويمكن توضيح ذلك فيما يلي: أولاً، تهدد الانقسامات العرقية والقومية المتزايدة وحدة الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا، فقد شهدت الكنائس الأرثوذكسية العديد من الهجمات على مقراتها والمنتمين لها، ولم تجد الكنيسة الأرثوذكسية دوراً من الحكومة لحمايتها، بل تدعو إلى تمثيل سياسي أكثر رسمية للأرثوذكسية بما يتناسب مع الديموغرافيا الدينية لإثيوبيا. فقد صرح البطريرك ماتياس رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية في سبتمبر 2019 بفشل الحكومة في أداء واجبها في حماية المواطنين وحماية الكنيسة من الهجمات ضدها. وقد رافق تصريحاته مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من المسيحيين الأرثوذكس في أديس أبا وأجزاء من منطقة أمهرة، مطالبين بوقف هجوم مخطط ومدبر على كنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية. وفي منتصف سبتمبر 2019، ظهرت مجموعة منشقة جديدة في منطقة أورومو تطالب بإعادة هيكلة الكنيسة مثل الحكومة بمناطق عرقية تتمتع بالحكم الذاتي وبنية فيدرالية. وقد أدت هذه المطالبات إلى بروز تخوفات داخل الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية. وفي ظل الصراع الحالي مع التجراي، اتهم البطريرك ماتياس وأصوله من تجراي في مايو 2021 الحكومة برغبتها في تدمير تجراي. وقد جاءت تصريحاته بعد أن انتقد القساوسة الأرثوذكس البطريرك ماتياس لصمته وعدم حديثه عن الهجمات المرتكبة على أرض الكنيسة وفي أجزاء أخرى في تيجراي. وقد رد ماتياس بأنه قد حاول التحدث علنا ضد الحرب عدة مرات لكن الحكومة منعته، بل نشرت صفحات تابعة لجبهة تيجراي أن الكنيسة الأرثوذكسية بإقليم تيجراي انفصلت عن الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، وذلك نتيجة للصمت الذي يقع على الإقليم. ثانياً، لم تتوقف الانقسامات داخل الكنيسة الأرثوذكسية وحدها، بل وصلت إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي، فقد ألقى المجلس الإقليمي للشؤون الإسلامية في تيجراي في فبراير 2022 اللوم على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي، وهو أعلى هيئة إسلامية في إثيوبيا، لعدم التحدث علانية ضد العنف في إقليم تيجراي. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان زعماء تيجراي الدينيين الأرثوذكس عن قطع العلاقات مع الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية. وقال زعماء مسلمون إنهم اتخذوا القرار نتيجة عدم استعداد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي لإدانة الحرب التي اندلعت منذ عام 2020. ثالثاً، ظهرت انشقاقات وخلافات أيضاً داخل البروتستانت الخمسينيين في تأييدهم لأبي أحمد. ومن أمثلة ذلك تمرات اللين، الذي كان من المؤيدين المتحمسين لآب، وهو سياسي سابق شغل منصب رئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية تحت رئاسة ميلس زيناوي بين 1991 و1995، وقد تحول لاين إلى الخمسينية أثناء وجوده في السجن بعد إدانته بتهم فساد واختلاس. وقد انقلب علنا ضد حزب الازدهار الذي يقوده آب أحمد من منظور يعزز من المركزية الأمهرية، حيث يرى أن الحزب لا يختلف عن جبهة تحرير شعب تيجراي من حيث الهجمات المستمرة التي تستهدف عرقية الأمهرة في منطقة بني شنقول جوموز ومنطقة أورومو من بين مناطق أخرى. كما نشر نوال بيفكادو المؤلف والمحاضر الإثيوبي الخمسيني مقالا في إثيوبيا إنسايت يدعو فيه إلى استقالة آب بعد تخليه عن المثالية التي ادعاها في بداية عهده، كما قام بتصوير آب أحمد على أنه زعيم نموذجي ميكافيلي قام بتسييس الكنائس وخاصة مجلس كنائس المؤمنين بالإنجيل الإثيوبي إثيوبي كوسبل بليفرز تشيرتشز وفاقم الصراع في تيجراي. ولكن واجه كل منهم انتقادات تؤيد وتدافع عن آب أحمد، مما يبرز الخلافات بين البروتستانت الخمسينيين تجاه النظام الحاكم. رابعا وأخيرا، لم تنتهي الانقسامات الدينية داخل الطوائف الثلاث، بل ظهرت الانقسامات بشكل عنيف بين المسلمين والمسيحيين، ولكن يمكن وصف هذا العنف بأنه عنف اثني ممزوج بالدين. فقد اتخذت الهجمات على دور العبادة شكلا عرقيا قوميا بشكل متزايد، حيث من 2018 حتى 2019 دمرت أكثر من 30 كنيسة معظمها في جيجيجا عاصمة المنطقة الصومالية، كما تم تدمير 10 كنائس تابعة لثماني طوائف مسيحية مختلفة في جنوب إثيوبيا بعد تقارير كاذبة عن تعرض مساجد للهجوم في بلدة دورام في جنوب شرق إثيوبيا، وكرد فعل هذا الحدث تم الهجوم على مسجدين في أمهرة. أدى ذلك إلى احتجاج المسيحيين الإثيوبيين على الهجمات المتعددة على الكنائس الأرثوذكسية الإثيوبية في البلاد عام 2019، وقابلها مسيرة احتجاجية من قبل مجموعات مسلمة في مدينة جيما في جنوب غرب أوروميا. ويمكن توضيح أبرز الهجمات العنيفة الموجهة ضد المسيحيين والمسلمين في الجدول 1 التالي. علاوة على ذلك، تضررت الكنائس والأديرة والمساجد جراء قصف القوات الإثيوبية والقوات الإريترية منذ بداية الصراع في التجراي. فمنذ نوفمبر 2020 حتى مايو 2021 تضررت 14 كنيسة وأربع ديرة جراء القصف والنهب من قبل القوات الإثيوبية والإريترية، بل أصيب أحد أقدم المساجد في إفريقيا وأهمها مسجد نجاشي في قرية نجاش بالقرب من ووكرو بقذائف المدفعية، حيث سيطر جنود إثيوبيون وإريتريون على القرية. وربما يكون التفسير الأكثر إقناعاً هو أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إذلال وإحباط معنويات السكان لكسر عزيمة المجتمع وثقافته، فيما يعرف بالإبادة الجماعية الثقافية، حيث إن التأثير المقصود هو محو ارتباط الناس بالإقليم. من هذا المنطلق، يتضح أنه حتى يمكن تفسير الوضع الحالي للمشهد الديني في إثيوبيا، لا بد من الأخذ في الاعتبار أن ما آلت إليه الأمور ليس فقط نتاجاً لسياسة آب أحمد أو للصراع في التجراي، وإنما هو نتاج لتاريخ طويل من التنافس بين الأديان الطوائف الثلاث الأرثوذكسية والإسلام والحركة الخمسينية، ولتاريخ طويل أيضاً من الانقسامات الداخلية لكل دين أو طائفة. لذلك، في هذه الورقة يتم تحليل المجال التنافسي بين الأديان الطوائف الرئيسية في إثيوبيا وداخل كل منها من منظور الاقتصاد السياسي للدين، مع الأخذ في الاعتبار الفترات التاريخية الحاسمة التي أسهمت في وضع المشهد الديني الحالي في إثيوبيا. ثانياً، تحولات المجال التنافسي بين الأديان الطوائف في إثيوبيا. تتميز إثيوبيا بعدد من الفترات التاريخية الحاسمة التي أسهمت في تغيير أحوالها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعلى أساسها حدثت تغيرات داخل السوق المجال التنافسي الديني، من احتكار وتفضيل إحدى الطوائف الدينية إلى قمع جميع الطوائف الدينية إلى فتح المجال للتنافس بين جميع الطوائف الدينية. ويمكن تقسيم تلك الفترات كالتالي: فترة الإمبراطورية الهيلي سيلاسي، وفترة حكم نظام الدرج الدرك العسكري، وفترة حكم الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، ثم فترة حكم أب أحمد. تجدر الإشارة إلى أن هذه الفترات الحاسمة لا تعني أن من بدايتها حتى نهايتها كان المجال التنافسي ثابتاً أو سياسة الدولة كانت واحدة خلال تلك الفترات، وإنما توجد فترات حاسمة مهمة داخل تلك الفترات أدت أيضاً إلى تغيرات في المجال الديني التنافسي، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي. 1- فترة حكم الإمبراطورية لهيلا سيلاسي. سادت سياسة قمع جميع الأديان باستثناء دين واحد في تلك الفترة، فقد عزز الإمبراطور قوة الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية من خلال تحريرها من سلطة الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية في مصر. ومن هنا أصبحت الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية تحت سيطرة الدولة الإثيوبية وتحصل على دعم من الإمبراطور، فقد نصت المادة 127 من دستور 1955 على حق الحكومة والإمبراطور نفسه في تنظيم الكنيسة. كما كان يوجد تأثير كبير من حكومة هيلا سيلاسي على عملية اختيار البطريرك وغيره من كبار مسؤولي الكنيسة، كما شجع استخدام الأمهرية في خدمات وأنشطة الكنيسة الأرثوذكسية. لذلك، في المقابل، أضفت الكنيسة الشرعية على إمبراطورية هيلا سيلاسي ودعمتها. فعلى سبيل المثال، عندما حدث انقلاب من داخل الحرس الشخصي الملكي عام 1960، وقع البطريرك باسيليوس منشورات تم إلقاؤها في أديس أبا تندد بأفراد جهاز الأمن المتمردين وتصفهم بالخونة والملحدين. كما كانت الكنيسة الأرثوذكسية أيضا مفيدة للتنمية الوطنية، فقد حرص هيلا سيلاسي على استخدام الكنيسة لتقديم الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم، بينما تعرضت الكنيسة الخمسينية وبالأخص والكنيسة الإثيوبية للمؤمنين بالإنجيل الكامل للاضطهاد في فترة حكم هيلا سيلاسي. فعلى الرغم من البعثات التبشيرية الخمسينية الفنلندية والسويدية التي دخلت البلاد في الخمسينيات من القرن الماضي، والزخم الذي اكتسبته الحركة الخمسينية الإثيوبية في الستينيات من خلال نخبة طلابية شابة وتبني القانون المدني لعام 1960 وضع أسس لتسجيل الجماعات الدينية خارج الكنيسة الأرثوذكسية، الذي شجع شباب الخمسينية الإثيوبي لطلب تسجيل كنيستهم، فإن الكنيسة منعت من التسجيل الرسمي، وتعرضت هي وغيرها من أتباع الخمسينية للمضايقات من قبل الشرطة والكنيسة الأرثوذكسية. كما عانى المسلمون من التمييز ضدهم، حيث لم يتم الاعتراف بالمواطنة الكاملة، وتم استبعادهم من الوظائف وملكية الأراضي. فقد احتفظت الكنيسة الأرثوذكسية باحتكارها للمجال الديني وسلطتها السياسية حتى ثورة 1974، بينما تعرض كل من الحركة الخمسينية والمسلمين إلى القمع والاضطهاد. لذلك، لم يكن هناك مجال تنافسي حر في فترة حكم هيلا سيلاسي، ولكن اهتزت ثقة المسيحيين، خاصة الشباب منهم، تجاه الكنيسة الأرثوذكسية لتقربها من النظام الحاكم، مما حول انتماء البعض إلى الخمسينية. 2- حكم نظام الدرج. طبقت سياسات قمع جميع الأديان في تلك الفترة، حيث تعرضت جميع الأديان بشكل متساو للخطر، فقد تحول الحكام الثوريون إلى الاشتراكية العلمانية، فقد جردت الكنيسة الأرثوذكسية من امتيازاتها الخاصة، وأزيلت مكانتها ككنيسة رسمية قائمة، واستولى النظام على الكثير من حيازاتها وممتلكاتها، كما تم اعتقال العديد من رؤساء الأساقفة، بما في ذلك رئيس الأساقفة البطريرك بولس. كما تم إغلاق جميع الكنائس الخمسينية والعديد من الكنائس البروتستانتية، وكان يتم الخلط بين البروتستانت عموما والخمسينيين، ففي الخطاب العام من قبل الدرج يتم تسمية جميع البروتستانت بالخمسيني، حيث إن الخلط والتحالف اللاهوتي بين البروتستانت الرئيسيين والخمسينيين له علاقة تنظيمية في زمالة الكنائس الإنجيلية في إثيوبيا. مع ذلك، أدى القمع القوي لأتباع الخمسينية وموقفهم المتحدي نسبياً تجاه سلطة حكومة الدرج إلى نمو كبير للكنيسة الخمسينية، فقد ظهر المسيحيون الخمسينيون في صورة البديل السياسي المعارض لنظام الدرج، مما جذب الكثير من أتباع الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية القائمة للانضمام إلى الكنيسة الخمسينية نظراً للموقف السلبي غير الملائم للكنائس المذكورة تجاه النظام والرضوخ له. وعلى الرغم من تعرض المسلمين في شرق إثيوبيا المتهمين بالانحياز إلى جانب الصوماليين خلال حرب أوجدين إلى هجوم شديد من قبل الدرج وإعدام عدد من رجال الدين المسلمين واحتجاز عدد من المسلمين العاديين، فإن سياسات الدرج كانت تفضيلية تجاه المسلمين إلى حد ما مقارنة بالأرثوذكس والبروتستانت، حيث تم الاعتراف بالإسلام لأول مرة ووضعه على قدم المساواة مع الأرثوذكسية، كما خفضت الحكومة عدد الأعياد الأرثوذكسية الرسمية مع الاعتراف بالعديد من الأعياد الإسلامية لأول مرة، وتم تقليل التمييز الوظيفي وبناء المزيد من المساجد وزيادة حصة المسلمين في الحج. كما ساعدت الحكومة في إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي لإدارة شؤون المسلمين في إثيوبيا. ويمكن اعتبار هذا الاستيعاب الرسمي للإسلام كخطوة استراتيجية لموازنة التأثير الاجتماعي للمسيحية، مما حقق للمسلمين مكاسب كبيرة. من ثم، لم يكن هناك أي احتكار من قبل دين أو طائفة معينة للمجال الديني، ولكن كافت الأديان والطوائف متساوية، بل تم وضع سياسات تفضيلية تجاه المسلمين حتى يتساووا مع المسيحيين ليصبح المجال الديني متوازناً. مع ذلك، مارست الدولة سياسة القمع تجاه جميع الأديان والطوائف، ولكن مع وصول الاضطرابات في إثيوبيا في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي مرحلة شديدة الصعوبة، وتفاقم الحرب الأهلية والمجاعات، أوقفت تلك الاضطرابات خطط استمرار نظام الدرج لاضطهاد الكنائس. لذلك أعادت الحكومة إشراك الكنائس المضطهدة سابقاً، وذلك تجنباً للمخاطرة بتنفير المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمسيحية التي كانت بمثابة قنوات مهمة لتأمين وتوزيع المساعدات الأجنبية. علاوة على ذلك، كفل دستور عام 1987 الحرية الدينية، وإن لم يكن ذلك بما يتعارض مع مصلحة الدولة والثورة، بل تم إشراك العديد من قادة الكنائس في عملية صياغة الدستور والبرلمان الجديد. ومن هنا، تحولت سياسة نظام الدرج من القمع إلى الاحتواء في أواخر فترة حكمهم. 3. خلال فترة حكم الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، ساد اتباع سياسة قمعية تجاه أي من الأديان والطوائف الدينية الموجودة في بداية تلك الفترة، حيث بعد الإطاحة بنظام الدرج عام 1991، تم إدخال وتوسيع مجال الحريات الدينية بسرعة على نطاق غير مسبوق. فقد أنشأ الدستور الإثيوبي الجديد عام 1994 دولة اتحادية لا مركزية تتكون من مناطق عرقية، كما كفل العديد من الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحرية الدينية، ولكن ظلت إثيوبيا دولة علمانية وفقاً للدستور الجديد. وفي ظل وجود منافسة دينية مرتفعة، أعاد ميليس زيناوي العلاقات الوثيقة بين الحكومة والكنيسة الأرثوذكسية، ولكن تمت الإطاحة بالبطريرك الأرثوذكسي ميركوريوس وتم تنصيب البطريرك بولس الذي كان ينظر إليه عموما على أنه حالة تحالف سياسي، وتسبب في انقسام الكنيسة الإثيوبية مع تأسيس فرع منفصل للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية مقرها في الولايات المتحدة. فكان ينظر إلى البطريرك بولس من التجراي على أنه تابع لنظام الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية. ومثلما كان الحال في عهده لاسيلاسي، ربطت حكومة ميليس العمل التبشيري بالعمل التنموي، كما تمت إعادة بعض، وليس كل، ممتلكات الكنيسة التي استولى عليها الدرج. بينما استفادت الكنائس البروتستانتية والخمسينية إلى حد كبير من تطبيق التعددية الدينية، فقد صور أتباع الخمسينية الحريات الدينية في تلك الفترة ونمو البروتستانتية كمكافآت على المعاناة التي عانوا منها سابقاً. وتتمثل تلك المكافآت في وضع اللوائح الإمبراطورية المتعلقة بتسجيل الجماعات الدينية موضع التنفيذ، مما أدى إلى أول اعتراف رسمي بالعديد من الكنائس البروتستانتية وخاصة الكنائس الخمسينية. كما نجحت هذه الكنائس أيضا في استعادة الممتلكات التي جردها نظام الدرج وحصلت على أحقية بناء الكنائس والمقابر. كما قام البروتستانت ببناء كنائس شاهقة تتنافس بشكل واضح مع الكنائس الأرثوذكسية، وقد أدى هذا الظهور العام المتزايد للبروتستانتية في المناطق الأرثوذكسية إلى عدد من الاشتباكات وأعمال الشغب ضد الطائفتين، ولكن كانت القوات الحكومية تحمي خلالها التجمعات البروتستانتية. مع ذلك، فإن الإطار القانوني للتسجيلات واستئجار الأراضي يمنح نظام الجبهة سلطة كبيرة بما يتوافق مع مصلحته في مراقبة الجماعات الدينية عن كثبه، حيث إن جميع الأراضي مملوكة للدولة وفق المادة 40 من الدستور، وقد أدى هذا إلى تدخلات حكومية تتعارض مع الأحكام القانونية للحرية الدينية. كان للزيادة الملحوظة في عدد البروتستانت والخمسينيين في المناصب الحكومية أثر كبير في إضعاف التأثير السياسي السابق للكنيسة الأرثوذكسية. كما تمكن أتباع الخمسينية والبروتستانت بشكل عام من الوصول إلى المناطق ذات الأغلبية الأرثوذكسية والمسلمة، مما تسبب في بعض الاضطرابات، ولكن في كلتا الحالتين لم تتأثر الأغلبية الدينية بشكل كبير، ويلاحظ أن نسبة السكان من البروتستانت أكبر بين الشباب من كبار السن. كما تتأثر جميع الكنائس البروتستانتية حاليا بالمسيحية الخمسينية، كما أن هناك عددا من الحركات داخل الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية تركت الكنيسة وأصبحت كنائس خمسينية مستقلة. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من المجموعات الكنسية الأخرى التي ترغب في الحفاظ على هوية أرثوذكسية مميزة، ويطلق عليهم الأرثوذكسية الجديدة، حيث يرون أن الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية تمثل التراث الوطني للبلاد، وهي المؤسسة الدينية الوحيدة التي يمكنها ضمان السلامة السياسية والأخلاقية لإثيوبيا. وفي الوقت نفسه، أصبح المسلمون أكثر وضوحاً في الفضاء العام الإثيوبي من خلال انتشار المساجد وزيادة انتشار الملابس الإسلامية مثل الحجاب بين النساء، وكذلك من خلال أداء الشعائر الدينية. كما كانت الخطوة الأولى المهمة هي الإنشاء القانوني لأياسك في عام 1991، ومن المنظمات المهمة الأخرى جمعية الشباب المسلم الإثيوبي. كما أصبح التعليم الإسلامي أكثر تنظيماً في شكل مدارس دينية، كان أحد أهمها مدرسة معهد الأولياء في أديس أبا. كما أنهى النظام القيود المفروضة على الحج ووقف الحظر على استيراد المؤلفات الدينية ورفع القيود عن بناء المساجد والمدارس الدينية، وظهرت العشرات من الدوريات الإسلامية الجديدة، الأمر الذي مهد بدوره الطريق لممارسة الأنشطة الدينية بين المسلمين، وظهور عدد متزايد من المسلمين الذين يشغلون مناصب حكومية وعامة. لذلك، أصبح المسيحيون قلقين تدريجياً بشأن دور الإسلام المرئي بشكل متزايد في الأماكن العامة، حتى وصل الأمر إلى أن كل مسجد تبنى أمامه كنيسة، حيث تعمل الكنيسة الأرثوذكسية على فرض سيطرتها على الفضاء العام الإثيوبي، لتؤكد نفسها على أنها المؤسسة الدينية الرئيسية والأقدم في البلاد. كما تسعى الحركة الشبابية المسيحية الأرثوذكسية، التي أنشأتها مجموعات طلابية جامعية، إلى إحياء التقاليد الأرثوذكسية. لذلك، في عامي 1995 و1996 تم تضخيم هذا التخوف من قبل الحكومة، بعد حدوث مظاهرات في أديس أبا في نوفمبر 1994، عندما طالب المسلمون بإدراج الشريعة كأحد أسس الدستور الوطني. وعلى إثر ذلك، تم سجن مئات المسلمين، وحاصرت الشرطة مكاتب جمعية الشبان المسلمين الإثيوبيين. كما حرم المسلمون من الكثير من الحريات التي حصلوا عليها منذ عام 1991. كما أدت فترة ما بعد 11 سبتمبر إلى تفاقم القلق بين المسيحيين، وتم تبرير تخوفاتهم بالوجود المتزايد للمسلمين في المناصب العامة، وانتشار المساجد في جميع أنحاء البلاد، مرارا وتكرارا كدليل على الادعاء بأن المسلمين الإثيوبيين يتطلعون إلى السلطة السياسية على أساس الأفكار الدينية المتطرفة. كما تفاقم خوف النظام الحاكم بسبب القوة المتزايدة للمتمردين الإسلاميين في الصومال، وأثارت هيمنة اتحاد المحاكم الإسلامية على السلطة في الصومال في يونيو 2006 القلق بشأن آثاره المحتملة على المسلمين في إثيوبيا. وبعد أزمة شرعية أحاطت بالانتخابات العامة لعام 2005، قلص ميليس زيناوي قوة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الكنائس، لعدم توجيه انتقادات مستقبلية ضد حكم الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية، على الرغم من أن المؤسسات الدينية لم تنتقد علنا انتخابات 2005 أو تروج لمواقف معارضة. كما تم إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، الذي تم فرضه ضد المسلمين المحتجين على تدخل الحكومة في شؤون العقيدة الإسلامية. كما تم تقييد استخدام الحجاب والنقاب في المدارس الحكومية، وكذلك تحريم صلاة الجماعة داخل مباني المدارس. وقد تم الاعتراف فقط بالإسلام الناشئ محلياً، والذي ينظر إليه على أنه براجماتي ومرن وغير سياسي، ورفض الإسلام السلفي الذي تم اعتبار أنه مورد أجنبي. كما تم اعتبار مجلس الشؤون الإسلامية الإثيوبي المؤسسة الوحيدة التي تمثل السكان المسلمين ككل، كما أصدرت الحكومة قراراً بحظر جميع الأنشطة الدينية الإسلامية التي لم تتم الموافقة عليها مسبقاً من قبل مجلس الشؤون الإسلامية الإثيوبي. فقد ارتبط المجلس بالنظام، مما أتاح لأعضائه الوصول إلى موارد اقتصادية مهمة، الأمر الذي أدى بدوره إلى الافتراض بين عموم السكان المسلمين بأن أعضاء المجلس جميعهم تابعون للحزب الحاكم. وقد أدى تصميم الحكومة على إصلاح الإسلام من الداخل إلى ظهور أول أشكال التعبير عن الغضب والمعارضة في رأي المسلمين من خلال الاحتجاجات الواسعة في عام 2012 في أديس أبا ومدن رئيسية أخرى. واتهم المتظاهرون الحكومة بالتدخل غير القانوني في الشؤون الدينية، وانتهاك الفصل الدستوري بين الدولة والدين. من ثم، في تلك الفترة، كانت المنافسة الدينية شديدة، ولكن سياسة الحكومة تجاه الأديان، الطوائف اختلفت، فإذا كانت سياسة الحكومة تفضيلية من البداية تجاه الكل، فإن الحكومة أضعفت التأثير السياسي للكنيسة الأرثوذكسية، وجعلتها تابعة لها بتعيين بطريرك من التجراي. كما أنها مارست سياسات القمع ضد المسلمين خاصة منذ منتصف التسعينيات، ولكن تلك السياسة كانت موجهة ضد السلفيين بشكل أخص، بل جعلت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تابعاً لها. نتج عن ذلك فقدان الثقة تجاه هاتين المؤسستين من قبل تابعيهما، خاصة على مستوى الشباب، والبحث عن مورد ديني جديد من نفس الدين، الطائفة، وذلك بإنشاء حركة الأرثوذكسية الجديدة، أو الانضمام إلى الحركات السلفية التي تظهر في صورة الحركات المضطهدة من النظام الحاكم. ربما كان وضع الكنائس الخمسينية أفضل من المؤسسات الدينية الأخرى نظراً لابتعادها عن السياسة، كما سيتم شرح ذلك فيما بعد، واستطاعت منافسة الكنيسة الأرثوذكسية في الفضاء العام مثلما فعلت المؤسسات الإسلامية. 1- فترة حكم آب أحمد. ظهر منطق تجنب الحكومة اتباع سياسة قمعية تجاه أي من الأديان والطوائف الدينية الموجودة في بداية تلك الفترة، فعلى الرغم من أن البعض يرجع الفضل لحكومة آب أحمد في توحيد الانقسامات داخل الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، وفي داخل المجتمع الإسلامي كذلك، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي في يونيو 2020. لكن بمرور الوقت، عادت بشدة النزعات الملموسة بين المسيحيين والمسلمين، وأصبح الهجوم على الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية أكثر تنظيماً وتكثيفاً، وقتل العشرات من أتباع الكنيسة في أوروميا والصومال وجنوب إثيوبيا، وأحرقت كنائس وأحرقت ممتلكات أتباع الكنيسة الإثيوبية، بالإضافة إلى وجود هجوم مماثل على المسلمين وعلى المساجد. ففي ظل وجود منافسة شديدة في المجال الديني، وعدم احتكار دين أو طائفة واحدة، ظهرت انقسامات عديدة تعود إلى التنافس على الأماكن العامة المرتبط ببناء المساجد أو الكنائس، فضلاً عن الاحتفالات بالأعياد الدينية. كما يرى المسيحيون عموماً أن النمو السريع للمساجد وتمثيل المسلمين في الحياة العامة علامة على تفكك الأمة الإثيوبية. مع ذلك، يغلب على سياسات حكومة آب أحمد الحالية الاتجاهات القمعية عموماً تجاه الأديان والطوائف، وبالأخص الأرثوذكس والمسلمين، وقد برز هذا الاتجاه من خلال الاحتجاجات التي قام بها كل من المسيحيين الأرثوذكس والمسلمين، كما تمت الإشارة مسبقاً. ويمكن تلخيص المجال التنافسي بين الأديان، الطوائف المختلفة في الفترات الحاسمة في إثيوبيا في الجدول 2 التالي. ثالثاً، واقع المجال التنافسي داخل كل دين طائفة في إثيوبيا. اتضح في العرض السابق التنافس بين الأديان الطوائف على الفضاء العام الخارجي، بل اتضح أن هناك مؤسسات دينية يعتقد البعض أنها تابعة للنظام الحاكم وليست مستقلة، نتج عن ذلك بروز انقسامات داخلية داخل تلك الأديان الطوائف، مما جعل المشهد الديني أكثر انقساما. وفي هذا القسم يتم تناول كل دين طائفة على حدة، ومعرفة كيف أن الانقسامات الدينية الداخلية الحالية التي تشهدها إثيوبيا ليست نتاجاً للوضع الراهن، وإنما هو نتاج لتاريخ طويل من الانشقاقات والانقسامات العرقية والسياسية. لذلك، ليس من الصعب أن تشهد إثيوبيا الآن تفككاً داخل تلك الأديان والطوائف المختلفة. 1. الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية. شهدت الكنيسة الأرثوذكسية انقسامات في بداية تولي الجبهة السلطة، عندما تمت الإطاحة بالبطريرك ميركوريوس وانتخاب البطريرك بولس في فبراير 1992 وتنصيبه في يوليو من نفس العام. فتنصيب بطريرك جديد أثناء بقاء شاغل المنصب على قيد الحياة يتعارض مع الشريعة والممارسات القديمة للكنائس الأرثوذكسية، ولكن زعم المؤيدون للإطاحة بالبطريرك بأنه كان متعاونا مع نظام الدرج، وأن غالبية المجمع المقدس في أديس أبا أرادوا تغيير القيادة على أي حال. وقد كان بولس حليفاً سياسياً للبطريرك السابق ثيوفيلوس الذي تم عزله وقتله من قبل الدرج عام 1976، كما اعتقل بولس أيضاً واحتجز في السجن حتى عام 1983، وتمكن من مغادرة إثيوبيا وأكمل الدكتوراه في الولايات المتحدة. عندما غادر البطريرك ميركوريوس إثيوبيا متوجها إلى كينيا عام 1992، ادعى أنه لم يتنازل عن سلطة الكنيسة طواعية، بل اجتذب ميركوريوس رجال الدين الإثيوبيين الذين عارضوا انتخاب بولس. وفي عام 1997 انتقل إلى الولايات المتحدة. كما يؤكد معارض بولس على أصله العرقي تيجراي لتصويره على أنه تابع لنظام الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية. ترتب على ذلك انقسام الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية ما بين مجمعين مقدسين، المجمع المقدس لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في إثيوبيا سيوتك، والمجمع المقدس لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في المنفى سيوتس، مما أدى إلى مهاجرة العديد من رؤساء الأساقفة وغيرهم من كبار رجال الدين. كان يقدم هؤلاء أوراقهم القانونية من مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية باستخدام الأدلة الداعمة لطلبات اللجوء الخاصة بهم من رؤساء أساقفة المجمع المقدس في المنفى. وكان المبرر الرئيسي هو الخوف من الاضطهاد من قبل النظام في إثيوبيا لمعارضته التنصيب غير القانوني للبطريرك بولس. بالإضافة إلى الانقسام بين من بايعوا البطريرك بولس ومن بايعوا البطريرك ميركوريوس، هناك من لا ينتمون إلى أي من المجمعين المقدسين بدعوى الحياد. وعلى الرغم من الجدل الذي يدور حول الإطاحة بالبطريرك ميركوريوس، فإن هناك اتفاقا بالإجماع على أن ذلك تم على أساس العرق والسياسة. كما اندلعت مسألة العرق داخل الكنيسة حول استخدام لغة الأورومو في خدمات الكنيسة في أديس أبا، مما أدى إلى مقاومة عدد كبير من كنائس أديس أبا إدخال لغة الأورومو وانسحابها من الكنيسة الإنجيلية الإثيوبية إيكمي. وبعد عدة محاولات تفاوضية تمت المصالحة بين الطرفين رسميا في فبراير 2010. في هذه الأنواع من الانقسامات داخل الكنيسة تعمل الحكومة كسلطة تنظيمية من خلال سياساتها تجاه متطلبات التسجيل والموافقة على معايير معينة تتعلق بتفرد الاسم أو الهياكل التنظيمية أو الإشراف المالي، وتفرض قيوداً على تجزئة الكنيسة. مما سبق يتضح أن الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا خسرت الكثير من رجالها لصالح نظيرتها في المنفى، مما يؤثر على المعروض من الخدمات الدينية التي تقدمها، ومن ثم على الطلب على منتجاتها، حيث يتم البحث عن مورد ديني جديد سواء من نفس الدين أو الطائفة أو من غيره، مما يعوض تلك الخدمات. ولكن أعطت الحكومة كنيسة التوحيد الأرثوذكسية في إثيوبيا مجالاً للسيطرة واحتكار المجال الديني الأرثوذكسي الإثيوبي بالاعتراف بالمجمع المقدس المحلي فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة توحيد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الرئيسية والأخرى المنشقة معاً بعد 27 عاماً من الانفصال، وهي كانت من أولى إجراءات المصالحة التي قام بها رئيس الوزراء آب أحمد عند انتخابه. فقد تم تعيين ميركوريوس برتبة البطريرك، في حين أن البطريرك الإثيوبي المقيم البطريرك ماتياس شرطة توفي البطريرك بولس عام 2012 شرطة سيقود الكنيسة من خلال القيام بواجبات إدارية. مع ذلك، هذا التوحيد لم ينتج عنه إلا انقسام آخر بعد الصراع في التجراي، والذي أخذ بعدا عرقيا كما تمت الإشارة مسبقا. 2- المجتمع الإسلامي. يعد الانقسام بين المسلمين في إثيوبيا نابعا من شكلين أساسيين من أشكال الإسلام في إفريقيا. ففي خلال الحقبة الاستعمارية، تميز الإسلام في إفريقيا في كثير من الأحيان بأنه شكل صوفي ومتسامح وغير تقليدي للإسلام، ومدموج فيه الثقافة الإفريقية، وأطلق عليه الفرنسيون الإسلام الإفريقي أو الأسود إسلام نوور. على النقيض من الإسلام الإفريقي، يوجد شكل آخر للإسلام وهو الإسلام العربي، الذي ينظر إليه على أنه أكثر تقليدية ومستورد من الخارج في إشارة للاتجاهات السائدة في العالم العربي. وكان يغلب الإسلام الإفريقي في إثيوبيا حتى ساهم الانفتاح الديني منذ التسعينيات في ظهور وتوسع الحركات السلفية الوهابية، مما أنتج مجتمعا مسلما أكثر انقساما وزاد من التوترات داخل الأديان. فقد كانت هجمات السلفيين على الممارسات الصوفية والحج إلى الأضرحة وعلى الممارسات الأخرى التي ينظر إليها على أنها منافرة للعقيدة الحقيقية، أثارت التوترات والانقسامات بين المسلمين في إثيوبيا. علاوة على ذلك، شهدت السلفية في الوقت نفسه انقساما داخليا مع ظهور ما يمكن تسميته بحركة أهل السنة، والتي جذبت أتباعها إلى حد كبير من جيل الشباب، وفضلت تفسيرا أكثر صرامة للمعتقدات السلفية، وقد جاءت ممثلة في جماعة التكفير والهجرة. كما ظهرت جماعة التيار المدخلي التي يشار إليها غالبا محليا باسم السلفيين المتشددين، وهي تدعو المسلمين إلى الابتعاد عن السياسة والتركيز على الدعوة والتعليم الديني، وهي تتجنب المشاركة السياسية، وتم انتقادها لتركيزها الصريح على تفاصيل ممارسة الطقوس، وبالتالي خيانة النضال من أجل تحسين أوضاع المسلمين الإثيوبيين. وقد تم استخدام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا كأداة لكبح الحركات غير المرغوب فيها من قبل النظام الحاكم، لا سيما الحركة السلفية أو الوهابيين، فإن الموقف المهيمن للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد أضر بإمكانيات تشكيل منظمات بديلة، مما ساهم في وضع يكون فيه الإسلام في إثيوبيا غير رسمي إلى حد كبير وغير مؤسسي. وقد شجع ذلك ظهور حركات تعرف نفسها على أنها أكثر اعتدالا، وهي الحركة الفكرية، وهي تعد تابعة أيديولوجيا لجماعة الإخوان المسلمين، فقد قدموا أنفسهم على أنهم البديل الإسلامي المعتدل في السياق الإثيوبي. كما ظهرت أيضا جماعة التبليغ، ولكنهم يركزون أكثر على الأبعاد الدينية والروحية، ويفتقرون إلى أي مشاركة اجتماعية وسياسية على عكس الحركة الفكرية. جاءت جهود الاعتدال التي بذلتها الحركة الفكرية مع ظهور حركة التكفير والهجرة التي نمت بقوة في مدينة جوندر الشمالية وفي ضواحي أديس أبا. كما كان للحركة الفكرية دور فعال أيضا في التوسط في التوترات بين الفصائل السلفية والصوفية في إثيوبيا. وكما كان ينظر للإسلام السلفي على أنه مستورد من الخارج، فقد ظهرت حركات صوفية خارجية لعبت دورا مهما في الحياة السياسية في إثيوبيا، وهي تعرف الأحباش، وهي جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية AACP التي شاركت في السياسة اللبنانية خلال الثمانينيات، ثم ظهرت كمنظمة إسلامية صوفية عابرة للحدود، مهمتها تعزيز التعددية الاجتماعية والدينية ومحاربة التطرف، واعتبار جماعة السلفية والإخوان المسلمين أخطر قوتين، فترى الأحباش نفسها على أنها القوة الرئيسية للاعتدال. كما تم تجسيد الارتباط الإثيوبي الواضح في الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف الهري من 1910 إلى 2008 الذي وصل لبنان في الخمسينيات، وهو عالم ديني من مدينة هرارين الإثيوبية، والذي أجبر على الفرار من البلاد بسبب التوترات السياسية في هرار، وانتهى به الأمر كزعيم روحي للأحباش لفترة طويلة. في عام 2011 اتبعت الحكومة الإثيوبية استراتيجية نشر أفكار الأحباش داخل المجتمع المسلم في إثيوبيا، وقد أعلنت أن أي شخص لا يقبل دور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية باعتباره الممثل الحقيقي والوحيد للمسلمين الإثيوبيين سيعتبر مشابها للمتطرف والإرهابي. وقد مارست السيطرة العقائدية على الإسلام من خلال وضع برنامج ندوات تدريبية عهد بها إلى مدربين تابعين لحركة الأحباش تحت رعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي وبدعم من وزارة الشؤون الفيدرالية، وكان ينظر لعملية نشر أيديولوجية الأحباش على أنها محاولة لفرض عقيدة رسمية للإسلام تحت سيطرة الدولة. في المقابل، في عام 2012، ظهرت مدرسة معهد الأولياء كرمز رئيسي لمقاومة المسلمين لسياسة النظام، وهي مدعومة من قبل رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من السعودية مقراً لها منذ البداية. وفي عام 1993، تم نقل الملكية الرسمية للمدرسة إلى هيئة الإغاثة الإسلامية الدولية، وهي فرع من IMWL. كما أدت الخلافات على تسجيل يايورو كمنظمة دينية إلى فشلها في تجديد ترخيصها، وبالتالي كانت مدرسة الأولياء بدون أي مالك قانوني. وفي يونيو 2011، تم نقل ملكية الكلية إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي، مما نتج عنه فصل جميع مدرس اللغة العربية في المدرسة، وتوقفت مناهج اللغة العربية بعد فترة وجيزة، وقد أدى ذلك إلى حرمان الطلاب من فرص التخرج. لذلك بدأ الطلاب في التظاهر، وسرعان ما أصبحت مدرسة الأولياء ومسجد أنور الكبير في أديس أبا ساحة لتظاهرات واسعة النطاق مناهضة للأحباش. وقد رد رئيس الوزراء ميليس زيناوي بخطاب أمام البرلمان في 17 أبريل 2012، واتهم المتظاهرين بالترويج للعقيدة السلفية، مشيرا إلى أنهم عملاء لمؤامرة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وفي مقابل العنف الذي واجهته الاحتجاجات، اتبعت الحركة الاحتجاجية مبدأ لا عنف، وهكذا حولت الحركة خطابها من الجدل الديني إلى المطالبة بالحقوق المدنية. كما لوحظت رسالة التضامن التي أرسلت في مايو 2012 إلى المتظاهرين المسلمين الإثيوبيين من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية في المنف كتعبير عن المجتمع المدني الذي يطالب بسحب سيطرة الدولة على الأنشطة الدينية. مما سبق يتضح أن التنافس بين الإسلام المعتدل والآخر السلفي برز بشكل كبير في الفضاء العام، وكان هناك سياسة تفضيلية تجاه الإسلام المعتدل من قبل الحكومة، بل ساهمت الأخيرة في احتكار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للسيطرة على المجال الديني الإسلامي. ولكن في النهاية استطاع آب أحمد المصالحة بين الفصيلين المسلمين الرئيسيين، وهم قادة الاحتجاج المسلمين من 2011 إلى 2013 وقيادة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي. مع ذلك، نتج عن هذا التوحيد انقسام آخر، والذي يتخذ بعداً عرقياً داخل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ الصراع في التجراي، مثلما حدث مع الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية. 3. الكنائس الخمسينية. على الرغم من أن الانقسامات بين التابعين للكنائس الخمسينية أقل حدة من الانقسامات الموجودة داخل الكنيسة الأرثوذكسية وبين المسلمين، فقد ظهرت اختلافات حول مدى التدخل في السياسة، كما ظهرت أيضاً في المجتمع الإسلامي، حيث يميل العديد من التابعين للخمسينية إلى الابتعاد عن السياسة، فقد منعت كنائس الخمسينية البارزة أعضاء الأحزاب السياسية من الحصول على مناصب قيادية داخل الكنيسة، وغالباً ما كان ينظر إلى عضوية الحزب ومعتقدات الخمسينية على أنها متعارضة. ولكن لم تكن تلك الرؤية مشتركة بين جميع التابعين للخمسينية، فقد ظهر جيل شاب من أتباع الخمسينيين لهم تطلعات سياسية، وفي هذا السياق صعد أول رئيس وزراء خمسيني إلى السلطة وهو هيلي مريام ديسالين. ومن هنا ظهرت انقسامات داخل المنتمين للخمسينية، حيث ينتمي هيلي مريام إلى الكنيسة الإثيوبية الرسولية الوحدانية، وهي طائفة كبيرة نبذتها جميع الكنائس الأخرى بسبب رفضها لعقيدة الثالوث. فعلى الرغم من أن البعض أعرب عن ارتياحه لأن الدولة يقودها الآن رجل تابع للخمسينية، فإن أتباع الكنيسة الخمسينية الثلوثية كانوا واضحين أنه لا يمثلهم بسبب الاختلاف العقائدي. ولكن كان هيلي مريام من المؤيدين لفكرة الفصل بين الكنيسة والدولة، واعتبار أن الإيمان مسألة خاصة، كما استطاع التوفيق بين معتقداته الشخصية والموقف العلماني لحزب الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبي. بمعنى آخر، فقد امتنع عن ترجمة معتقداته إلى رؤية سياسية أو برنامج قد يكون على خلاف مع العلمانية الرسمية للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي. بعد 3 سنوات من الاحتجاجات والاضطرابات بقيادة الأورومو، أعلن هايلي ماريام دي سالين استقالته من منصب رئيس الوزراء ورئيس الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية في 15 فبراير 2018. وقد تلت فترة حكم آبا أحمد التي اختلفت عن السياسة السابقة للجبهة، حيث تم إطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين، واستعادة حرية الصحافة، وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب. كما لم يمتنع آب أحمد عن الظهور العلني بشكل كبير مع أتباع الخمسينية واستخدامه اللغة الدينية، مما يرسم خروجا عن موقف سياسة حزب الجبهة بشأن الدين. وكان هذا المزيج من الخطاب الديني والإصلاح الديمقراطي قد جمع أتباع الخمسينية بحماس حول آب، واعتبروه يمثلهم منذ البداية، بل رأى بعض أتباع الخمسينية أن رؤيتهم للتجديد السياسي تتحقق. مع ذلك، في حين أن دور آبا أحمد الإصلاحي بين المجمعين المقدسين للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية وبين الأطراف المسلمة، بالإضافة إلى الاعتراف بالديانات التقليدية، أظهره بصفة صانع السلام الديني ووسع قاعدته الشعبية وعزز شرعيته، فقد كان هناك بعض التكلفة بين جمهوره البروتستانتي، حيث شعر بعض الخمسينيين بالإهمال لأنه أعطى الأولوية لبناء السلام داخل الكنيسة الأرثوذكسية والمجتمع الإسلامي، ولم يعط اهتماما مماثلا للمجتمع الخمسيني. ولكن برزت بعض من المعارضة الخمسينية بشكل آخر لحكم آب أحمد بشكل كبير بعد الانتهاكات التي تحدث لكل من الكنائس والمساجد ومحاولات آب أحمد لتسييس مجلس كنائس المؤمنين بالإنجيل الإثيوبي، وقد اتخذت أيضا بعدا عرقيا بعد الصراع في التجراي. من ثم يتضح أن الخلافات الموجودة بين تابعي الكنائس الخمسينية تدور حول مدى تدخل الكنائس الخمسينية في السياسة، فيوجد من يؤيد الابتعاد عن السياسة، ويوجد من يريد أن يكون لها دور هام في السياسة حتى توازن ثقل الأرثوذكس والمسلمين، وخاصة أن تعداد المنتمين للخمسينية يتزايد. خاتمة: أصبح من الواضح الآن من قبل الإثيوبيين والباحثين المهتمين بالشأن الإثيوبي أن خطاب آبا أحمد الديني عن الحب والسلام والمصالحة يتناقض مع الواقع السياسي، كما يزداد تأثير الانقسامات العرقية على الانقسامات الدينية سواء كانت بين الأديان والطوائف المختلفة أو داخل كل دين وطائفة. فقد حاولت الكنيسة الأرثوذكسية استعادة مكانتها التي حظيت بها في عهد هيلا سيلاسي، ولكن وجدت صعوبة في ظل وجود تنافس كبير بين الكنائس الخمسينية والمسلمين. كما حاولت ونجحت الكنيسة الخمسينية في الاستفادة من التعددية والمنافسة في المجال الديني من خلال زيادة عدد المستهلكين المنتمين، كما حاول المسلمون الاستفادة من تلك المساحة، وبالأخص المسلمون السلفيون ذوو المنتج الديني المستورد. ولكن اتضح أن سياسة الحكومة اختلفت تجاه كل دين، بل تجاه كل طائفة دينية، بل ساهمت في إنشاء احتكار ديني لمؤسسات دينية معينة داخل كل دين وطائفة. بالتالي، سهل هذا التاريخ من الانقسامات ارتفاع العنف الإثني الممزوج بالدين، حيث تم استهداف المباني الدينية، الكنائس والمساجد شرطة في الصراع الإثني، ففي الغالب كل إقليم يغلب عليه عرقية معينة وطائفة دينية معينة، ومن ثم فالهجوم على إقليم معين يمثل عرقا معينا يعني أيضا الهجوم على طائفة دينية معينة.